الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في موسكو ناظره الروسي ويبحث معه الوضع في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات نظرية جنوب غزة، وسبعة قتلى لجيش الاحتلال بينهم خمسة ضباط. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 16,000، والصحة العالمية تؤكد استشهاد طفل كل 20 دقيقة. تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف التقى في موسكو ناظره الإيراني حسين أمير عبداللهيان وبحث الوضع في قطاع غزة. وجاء في بيان الخارجية الروسية: بحث الوزيران عددا من المواضيع الدولية الراهنة بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وآفاق استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان الوزيران قد اجتمعا في إطار زيارة عبد اللهيان لموسكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية المطلة على دول بحر قزوين. للمزيد بشأن اجتماع الدول المطلة على بحر خزر نتابع التقرير التالي.
اجتماع مجدول للدول المتشاطئة على بحر الخزر، وزراء خارجية الدول الخمس على طاولة الحوار في موسكو. الاقتصاد والأمن في منطقة بحر الخزر ركيزتان أساسيتان اعتمد عليهم الحوار. وزراء خارجية إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وفي خضم الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية من جانب والأوروبية من جانب آخر، وجدوا المصالح بين بعضهم البعض.
بحر برداري معقول وپایدار.
إن الإجراءات الإحادية الجانب في بحر الخزر بغض النظر عن مصالح الدول الساحلية الأخرى تؤدي إلى انتهاك حقوق ومصالح الآخرين، وما زلنا نعتقد أن جميع القرارات المتعلقة بقضايا هذا البحر يجب أن يتم اتخاذها بتوافق واتفاق الدول الساحلية الخمس، ويجب أن نحاول خلق المزيد من الحركة بالتعاون في بحر الخزر.
الاقتصاد والأمن هما العنوان الأساس، إلى جانب توسيع العلاقات التجارية والنقل البحري والطاقة والبيئة والمسائل القانونية ذات الصلة. تترقب الدول قمة خماسية لقادة دول بحر الخزر، لذا قد يكون هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع رئاسي.
تلعب الدول الساحلية على بحر خزر دورا هاما في مجال الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة الأوراسية، وقد وصل التعاون في هذا البحر إلى مستوى عال اليوم، ولكن هناك حاجة إلى بذل جهود مضاعفة لزيادة جودة التعاون بين الدول الخمس.
لقاءات جانبية عقدت على هامش الاجتماع والتي لا تقل أهمية عن الاجتماع نفسه. اجتمع وزيرا خارجية إيران وروسيا لبحث التطورات الإقليمية والدولية الهامة. القضية الفلسطينية كانت من أهم محاور هذا اللقاء الثنائي، حيث شدد الجانبان على ضرورة إيجاد الهدنة المستدامة في قطاع غزة.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني المتواغلة شرقية خان يونس جنوب قطاع غزة. أسفرت عن مقتل 7 قتلى من الاحتلال بينهم 5 ضباط. وأوضحت المصادر أن آليات الاحتلال تتقدم باتجاه خان يونس بشكل بطيء للغاية، وأن المقاومة تتصدى بقوة لمحاولات التوغل، لافتة إلى مواصلة الكيان أصفه المدفعي على شرق خان يونس وأحياء التفاح والدرج والشجاعية بمدينة غزة. في سياق متصل، أعلنت فصائل المقاومة إلحاق خسائر ميدانية فادحة بوحدات الاحتلال وعلى مختلف المحاور، فيما قصفت سرايا القدس تحشيدات الصهاينة بمستوطنات نيريم ونير عوز بالصواريخ وقذائف الهاون. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنه لا تفاوض إلا بوقف العدوان الصهيوني، معلنا عدم وجود مناطق آمنة في كل غزة رغم الإدعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال. وقال حمدان إن العدو لا يزال يواصل قصفه بدعم أمريكي وقح وتخاذل دولي، مضيفا أن المجازر المروعة في حق المدنيين العزل تكشف سلوك الاحتلال الانتقامي بسبب حجم الخسائر، وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح، لافتا إلى أن المذابح الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة بل تشمل الضفة الغربية والقدس المحتلتين. انقضى شهران على بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة دون أن ينجح الاحتلال في تحقيق تقدم حقيقي وسط خسائر كبيرة يتلقاها يوميا في قطاع غزة بالعدد والعتاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
شهران انقضيا من بدء الحرب الوحشية الإسرائيلية على غزة دون أن ينجح العدو في تحقيق تقدم حقيقي بعد، وهو يدرك أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب وأشد.
إننا في إسرائيل نتوقع قتالا صعبا في المرحلة الجديدة من الحرب، لكننا نمضي قدما في المرحلة الثانية الآن. إنها مرحلة ستكون صعبة عسكريا.
المعطيات على أرض المعركة تظهر بوضوح العجز الإسرائيلي وارتباكه نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتلقاها يوميا في العديد والعتاد. مئات الدبابات والآليات الإسرائيلية دمرت وأخرجت عن الخدمة، والحصيلة الرسمية لقتل جنوده تجاوزت 400. وهدفه الرئيسي الذي كان يهدف للسيطرة على شمال غزة باء بالفشل بعد أن عجز عن تحقيق خرق جدي باتجاه مدينة غزة بالرغم من الدمار الوحشي الذي أحدثه في القطاع. والمعضلة الأكبر للاحتلال تتمثل بصواريخ المقاومة التي لم تتوقف عن دك تل أبيب والمدن والمستوطنات الإسرائيلية، والتقديرات تتحدث عن إطلاق أكثر من 11,000 صاروخ من غزة منذ 7 أكتوبر. وللتغطية على هذا الفشل حول الاحتلال هجومه إلى جنوب القطاع وسحب جزءا كبيرا من قواته من مناطق شمال غربي غزة، لكن المفاجأة أنه اصطدم بمقاومة أكبر في الجنوب وخسائره ارتفعت على نحو أكبر. وأمام سياسة الهروب إلى الأمام من قبل قادة الكيان ومواصلة طرح سقف عال لأهداف الحرب، بدأ الداخل الإسرائيلي يتململ من قيادته إلى حرب لا تظهر لها نهاية ولا إمكانية للنصر فيها، وذلك بالتزامن مع تشققات داخل الحكومة وحزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتصاعد المطالب السياسية والإعلامية بالبحث عن طريقة لخفض سقف الأهداف ووضع قضية الأسرى في رأس سلم الاهتمام.
أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين أن طفلا واحدا يقتل كل 10 دقائق بمعدل وسطي في غزة، معربا عن اعتقاده بأن العالم قريب من أحلك لحظة في تاريخ البشرية. من جانبه شدد المتحدث باسم اليونيسف على أن مستشفيات غزة أصبحت ساحة للحرب والمعارك، وقال إن الأطفال يأتون للمستشفيات دون طعام وبعظام مكسورة والشظايا تخترق أجسادهم. بدورها حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن توسع نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع يمكنه أن يؤدي إلى سيناريو أكثر رعبا قد تعجز العملية الإنسانية عن التعامل معه. أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بتجاوز عدد الشهداء عتبة 16,000 جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 42,000، وسقط 10 شهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة معظمهم أطفال ونساء جراء غارات صهيونية وقصف مدفعي. إلى ذلك دحض المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مزاعم جيش الاحتلال وقال إن إحصاءاته الأولية بناء على عمليات التوثيق الميداني تؤكد أن 90% من الشهداء هم من المدنيين. هذا وتواصل أعداد الشهداء في قطاع غزة بالارتفاع نتيجة الغارات الهستيرية على الأحياء السكنية وجل الضحايا من الأطفال والنساء. المزيد في التقرير التالي.
استمرار الدمار والإبادة الجماعية للحرب على غزة. الصور تظهر حجم الدمار الكبير وارتفاع أعداد الشهداء الذين معظمهم من الأطفال والنساء إثر هجوم قوات الاحتلال البري وقصفها لأنحاء متفرقة من القطاع بما فيها جبليا وخان يونس. ويواصل الاحتلال وحشيته إذ طالب الجيش أهالي خان يونس بالنزوح الجماعي نحو رفح أو المنطقة الساحلية بالجنوب في سياسة ممنهجة للتضييق على أهالي القطاع المحاصر وإرغامهم على ترك منازلهم تحت وطأة القصف وانعدام مقومات الحياة الأساسية، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن المناطق التي اعتبرتها إسرائيل آمنة في غزة صغيرة جدا ومقفرة بلا غذاء ولا مأوى ولا دواء. نحو شهرين ويوصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية البرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى حتى ممن لجأوا لتلك المستشفيات كملاذ أخير. وبينما أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه على سلامة الطواقم العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف العنيف المتواصل على كافة أرجاء القطاع على مدار الساعة، أسفر عدوان الاحتلال منذ بدء الحرب عن استشهاد أكثر من 16,000 شهيد، بينهم أكثر من 6,000 طفل و 4,000 امرأة و 73 صحفيا. وفي السياق أعلن متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن وجود 5 مستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالجرحى والمصابين وآلاف الأسر النازحة، وأشار إلى أن هناك 3 مستشفيات تصارع من أجل البقاء في شمال غزة و5 أخرى تتعرض لضغط شديد في الجنوب، فيما 20 مستشفى ما تزال خارج الخدمة. وتتعرض محافظة خان يونس لواحد من أقصى حملات القصف الجوي والمدفعي، في وقت فر الكثير من منازلهم وحتى المدارس التي لجوا إليها في وقت سابق من الحرب مع اشتداد القصف.
دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إسبولياريتش إلى تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم لغزة، وصفت مستوى المعاناة لأهل القطاع المحاصر بأنها لا تطاق. إسبولياريتش وفي أول زيارة لها للقطاع المحاصر منذ بداية العدوان الصهيوني تحدثت عن مشاهداتها لمعاناة سكان غزة والنازحين فيه، ونوهت أن لا مكان آمن في القطاع. وجددت إسبولياريتش نداءات الصليب الأحمر من أجل حماية المدنيين واحترامهم وتطبيق القانون الإنساني الدولي، وقالت إنه يجب السماح بتدفق المساعدات بشكل منتظم ومن دون عوائق إلى غزة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في موسكو نظيره الروسي ويبحث معه الوضع في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات نظرية جنوب غزة، و7 قتلى لجيش الاحتلال بينهم 5 ضباط. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 16,000، والصحة العالمية تؤكد استشهاد طفل كل 20 دقائق. في أمان الله.
طهران تقدم
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود،
من أدب المقاومة.
مدينة لا تعرف الحدود،
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة.
من أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من أدب المقاومة. يسرني أن نستضيف في هذا اللقاء الكاتب والشاعر السيد علي الغريفي، فأهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا
سيد علي. إذا أردنا أن نتحدث عن أدب المقاومة بشكل عام، فما هي الأسباب التي تنتج أدبا مقاوما كظاهرة فنية وظاهرة أيضا سياسية؟
يرتبط أدب المقاومة عموما بظهور الكوارث والمشاكل التي يتعرض لها أي بلد من بلدان العالم أو أي بقعة من هاي البقاع. ويظهر هذا الأدب تعبيرا عن رأي الجماهير الرافضة لذلك الاحتلال أو الاضطهاد الذي يمارس ضده. وباعتبار أن أدب المقاومة يمثل رأيا عاما تجاه هذا الاضطهاد وهذا التسيد والظلم والاحتلال، وكما حصل في الكثير من بلدان العالم كالأدب المقاومة الفرنسي وأدب المقاومة الفلسطيني وأدب المقاومة المصري وكثير من الآداب المقاومة التي ظهرت كرد فعل تجاه ذلك الاحتلال.
سيد علي، نحن نلاحظ أن الشعر تميز عن باقي الفنون الأدبية الأخرى وتفرد تقريبا بالمكانة العليا في أدب المقاومة، مع أنه توجد ألوان فنية كثيرة كالرواية والقصة والمسرح وأيضا السينما أسهمت بنصيب كبير، فلماذا تفوق الشعر في رأيكم؟
يمتاز الشعر عن باقي الفنون الأدبية بقدرته على رصد الكارثة ومقاومتها في حينها، وتتمثل هذه الظاهرة لعدة أسباب: سرعة الانتشار والشيوع لما يحتويه بناؤه الموسيقي، فهو من الفم إلى الأذن إلى القلب، يعني سرعة الحفظ أيضا التي يتميز بها الشعر، باعتبار الفن الوحيد القادر على الهروب من سطوة الرقابة والبوليس، باعتبار أنه الفنون الأخرى تحتاج إلى وقت أيضا أطول، وتحتاج إلى صحف وتحتاج إلى كتب للطباعة وغيرها من المستلزمات، أما الشعر فهو يعتمد على الحافظة. والشيء الآخر هو اعتماد الشعر على حرارة الانفعال التي يسهل من خلالها الانتقال والحفظ. هاي الأسباب أعتقد هي اللي جعلت فن الشعر هو فن المقاومة بشكل عام.
نعم، يعني تقول هذا لأنك شاعر أم أن هناك أسباب فنية
لا موضوعية؟ هي يعني مثل ما ذكرت لك هناك أسباب فنية، أنه دائما أدب المقاومة يظهر في ظروف صعبة وبالتالي يحتاج إلى إمكانيات لنشر هذا الأدب، يعني مثلا الرواية تحتاج إلى فترة طويلة حتى يمكن كتابتها ويمكن إصدارها من خلال مطبوعة، وهذا لا يتوفر لدى الشعر، لا يحتاجه الشعر، باعتبار أنه الشعر ممكن الاعتماد على القصيدة القصيرة وسهولة حفظها وسرعة انتشارها من خلال ما اعتماد على تفاعل الجماهير ورصده في وقت رصد الحالة أو الكارثة في وقتها ومعالجتها في نفس الوقت، مما يجعل سهولة الانتقال.
نعم، للتدليل على ما تقولون، هل يمكن أن نختار مثلا بعض النماذج المشهورة مثلا أو البارزة من أدب المقاومة شعرا لكي نستطيع أن نثبت ما تفضلتم به من أفكار؟
ممكن، وهذا هذه القصائد كثيرة التي كتبها شعراء كمحمود درويش وسميح القاسم وفدوى طوقان، وأعتقد أنه من المناسب ذكر قصيدة الشاعر محمود درويش إلى امرأة، اللي ينتقل بها من الصورة المركزة الموحية والممازجة بين قالب المثل الشعبي القريب من الحكمة العربية مع محافظته على وحدة القصيدة دون أن تتمزق هذه القصيدة بين هذه الممازجة إلى أبيات مستقلة بذاتها. يحاول الشاعر أن يركز على نقطة على وحدة موضوع القصيدة والحفاظ على روحيتها، ويبدأ الشاعر بلا يحزن الصياد أن يعود مرة بلا أسماك، يحزنه أن تحمل الشباك بعد نهار الكدي طحلة بالنهار. وقصيدة محمود درويش سجل أنا عربي،
نعم،
فرق مو بطاقتي، وقصيدة سميح القاسم وأمل دنقيل وبيرم الموسى، والنماذج الشعرية كثيرة اللي ممكن الاستشهاد بها.
نعم، شكرا. مع هذا الفاصل ثم نعاود اللقاء مرة أخرى.
ثورة 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 من صفد حتى سيناء، من صفد حتى سيناء، من صفد حتى سيناء، حتى سيناء. ثورة 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 ثورة
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بضيف هذا اللقاء الكاتب والشاعر السيد علي الغريفي. أهلا ومرحبا سيد علي. ونحن نتحدث أيضا حول أدب المقاومة، توقفنا عند الشعر وخصوصا نماذج من الشعر المقاوم. نحن نجد كما ألمحتم في ذكر أسماء أن المرأة أيضا وقفت بجانب الرجل تقاوم بالكلمات وبالأبيات. لا يمكن أن نتجاوز مثلا الشاعرة فدوى طوقان ونحن نتحدث حول أدب المقاومة، ولا سيما الحديث حول الرموز الأولى. نعم، هل يمكن أن نلاحظ بعض النماذج لفدوى طوقان؟
بالطبع، فدوى طوقان من الشاعرات التي أثرت في مساحة الشعر المقاومة والتي كان لها حضور فاعل ومميز. هذا النموذج اللي تقول به فدوى طوقان: أختاه هذا العيد عيد المترفين الهانئين، عيد الأولى بقصورهم وبروجهم متنعمين، عيد الأولى لا العار حركهم ولا ذل المصير، فكأنهم جثث هناك بلا حياة أو شعور. أختاه لا تبكي فهذا العيد عيد الميتين. هذا نموذج من قصيدة للشاعرة فدوى طوقان.
نعم، هذا النموذج نحن نجد أنه نموذج غير مقاوم، يعني نموذج وكأنه يستجدي الشفقة والعطف. يعني هل إذا أردنا أن ننقد أدب المقاومة وننظر لأدب المقاومة، هل هو فقط الأدب الذي يتفجر رصاصا وكلمات، أو أيضا الذي يتفجر عاطفة وشعورا ومحبة؟
إن ما يمتاز به شعر المقاومة، يعني الآن احنا موضوعنا حول الشعر وانتقادك أو نقدك لهذا المقطع اللي قناناه للشاعر فدوى طوقان.
نعم،
أدب الشعر المقاومة الفلسطيني يتميز عن باقي أنواع الشعر المقاومة الأخرى، باعتبار أن الشاعر أن المعركة بين الفلسطينيين واليهود صراع اليومي.
نعم،
هذا الصراع اليومي يحتاج إلى لغة وإلى حبكة تختلف عن شعر المقاومة الآخر، يحتاج إلى مخاطبة عاطفية بحتة، يحتاج إلى رصد. وهناك ظهرت تيارات عديدة للشعر الفلسطيني، مثلا شاعر محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زيادة الذين يميلون إلى
رصد الحدث اليومي،
رصد الحدث اليومي والامتداد إلى الأسلاف، يعني إلى رؤية الأجداد والماضين. بينما ظهر تيار آخر الرومانسية اللي نجدها أيضا عند توفيق زياد وشعراء آخرين، وفدوى طوقان كذلك. قلنا احنا انه الشعراء الفلسطينيين يحاولون على الربط بين القصيدة والمحافظة على وحدة القصيدة، وبالتالي هذه مخاطبة أو تحريض رومانسي إلى الشعب، لا تحريض صاخب بإطلاق
نعم. نحن نعلم بالطبع أن القضية الفلسطينية ليست قضية محلية، فهي قضية عربية وقضية إسلامية وقضية إنسانية أيضا من حيث المبدأ، على أساس أن هناك شعب مضطهد ومظلوم وأرض محتلة. ولذلك نحن نجد أن الكثير من الشعراء أو الأدباء في بلدان أخرى حتى غير عربية وحتى غير إسلامية وطبعا غير فلسطين كتبوا وساهموا في إثراء أدب المقاومة، وهذا موضوع آخر سوف نثير الحديث عنه في حلقة أخرى إن شاء الله. ولكن بالنسبة لهذه النقطة التي أشرتم إليها، وهو أن الشعراء والأدباء الفلسطينيين كانوا أكثر مساسا واحتكاكا بالواقع المعاش، هذه نقطة تستحق التوقف، ولكن بعد هذا الفاصل مباشرة إن شاء الله.
واصل واصل يا نسر القمة والصحراء، واصل إضرابك في الضفة، واصل واصل يا نسر القمة والصحراء، وزرع في الرمل الساخن، وزرع في الرمل الساخن، وزرع في الرمل الساخن، وزرع في الرمل الساخن، أزهارا تتفتح ثورا ثورا ثورا.
الشاعر والكاتب السيد علي الغريفي، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في أدب المقاومة. تفضلتم بأن الأدب الفلسطيني كان أكثر مساسا بالقضية وبالحدث اليومي أكثر من أي أدب آخر. يعني مثلا ونحن نتحدث الآن عن الشعر، إذا أخذنا مثلا من شاعر عربي أو نموذجا من شاعر إسلامي أو حتى أيضا قصيدة أو عمل من شاعر إنساني عالمي، سوف نجد أنها تختلف على حسب ما ذكرتم عن قصيدة لشاعر أو شاعرة فلسطينية. نعم، هنا هل يمكن أن نعتبر أيضا هذا الشعر الغير فلسطيني أو هذا الأدب الغير فلسطيني أدب مقاوم أيضا أو لا؟
بالطبع هناك دعم لأدب المقاومة الفلسطينية بالذات، ومن ناحية الإسلامية خصوصا أن الآن الساحة الفلسطينية سادة الجهاد بها هم الإسلاميين.
نعم.
وهناك دعم كبير إنساني وإسلامي وعربي من لأدب المقاومة الفلسطينية، وظهرت رموز إسلامية أيضا كبيرة كتبت في هذا المجال أدب المقاومة الفلسطينية والشعر الفلسطيني.
يعني ذكرتم كلمة دعم، ألا يمكن أن يبتعد الأدب الغير فلسطيني بهذا الشكل عن أدب المقاومة من حيث التنظير المنهجي؟
لا، هو قضية كلمة الدعم، يعني
يعني
الدعم
إذا كتب شاعر مثلا مصري أو شاعر عراقي أو شاعر مثلا إيراني قصيدة حول فلسطين، هل هذه القصيدة تعتبر قصيدة داعمة؟
بالطبع،
لأن مساندة أو أنها لا قصيدة مقاومة تدخل في إطار الأدب المقاوم بالفعل.
الدعم يعني بوجهيه، الدعم في بدخولها ضمن إطار المقاومة، والدعم باعتبار توصيل صوت فلسطين، يعني اعتبار هذا الدعم رأي عام، اعتبار يعني يمثل رأي عام سواء القصيدة الفلسطينية أو القصيدة الإسلامية الداعمة والمشاركة. أيضا الشاعر عندما يكتب عن فلسطين معناها يشارك، لأن نعم. هذا النوع من الأدب وهذا النوع من الشعر راح يحسب على في نطاق ومشهد الأدب المقاومة الفلسطينية طالما محدد موضوع سلفا أنه مقاومة فلسطينية.
شكرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا الشاعر والكاتب السيد علي الغريفي على هذه الإطلالة على أدب المقاومة، وسوف تكون لنا إطلالات أخرى على المشهد المقاوم في الأدب الفلسطيني إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.
تابعنا معا
من أدب المقاومة
حروف من عبير
وكلمات من لهيب
من أدب المقاومة.
أنت نسخة الأكوان
فيك صورة الرب.
الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن فاجمع صور الفرقان بسم الله بسم الله أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن فاجمع صور الفرقان بسم الله بسم الله صاحي دعني في سكري واعذر من هوى عذري صاحي دعني في سكري واعذر من هوى عذري أنا ليس في سري إلا الله إلا الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن فاجمع صور الفرقان بسم الله بسم الله لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء الله 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 لا إله إلا الله إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر وأقول أغثنا يا يذخري وأنلنا من كفيك ندى الله 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 لا إله إلا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من سيرة المصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب في لقاء آخر وقبسة أخرى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسنقف على حوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأديان نتابع ما أشرنا إليه في حلقات سابقة تفضلوا أعزائنا بالمتابعة مستمعين الكرام أشرنا في لقاءات سبقت كيف أن سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تنوعت فيها أساليب الهداية بين قول وعمل وتقرير ومن النماذج في هذا المجال حواراته المتنوعة مع كل من يقصده مهما كانت غاياته ومنها ما أشرنا إليه في الحديث الذي نقله العلامة المجلسي في البحار الرواية التي سجلت قصة الحوار الذي أداره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع مختلف الأديان، مسندة عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين علي عليهما السلام. وذكرنا حواره وجوابه عن أسئلة اليهود، وذكرنا جزءا من حواره مع النصارى، وهنا نكمل ما تبقى من حواره مع النصارى، حيث وصلنا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لهم: ثم إن وجب لأنه تعالى قال: إبراهيم خليلي، أن تقيسوا أنتم فتقولوا إن عيسى ابنه، وجب أيضا أن تقولوا له ولموسى إنه ابنه، وإنه يجوز أن تقولوا على هذا المعنى: إنه شيخه وسيده وعمه ورئيسه وأميره، كما ذكرته لليهود. فقال بعضهم لبعض: وفي الكتب المنزلة أن عيسى قال: أذهب إلى أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون فإن فيه: أذهب إلى أبي وأبيكم، فقولوا إن جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله، كما كان عيسى ابنه من الوجه الذي كان عيسى ابنه. ثم إنما في هذا الكتاب يبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من جهة الاختصاص كان ابنا له، لأنكم قلتم: إنما قلنا إنه ابنه لأنه اختصه بما لم يختص به غيره، وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسى لم يخص به هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى: أذهب إلى أبي وأبيكم، فبطل أن يكون الاختصاص لعيسى، لأنه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى، وأنتم إنما حكيتم لفظة عيسى وتأولتموها على غير وجهها، لأنه إذا قال أبي وأبيكم فقد أراد غير ما ذهبتم إليه ونحلتموه، وما يدريكم لعله عنا: أذهب إلى آدم أو إلى نوح، إن الله يرفعني إليهم ويجمعني معهم، وآدم أبي وأبيكم وكذلك نوح، بل ما أراد غير هذا. فسكت النصارى وقالوا: ما رأيناك اليوم مجادلا ولا مخاصما، وسننظر في أمورنا. وهكذا ينتهي حواره مع النصارى بسكوتهم وإقرارهم بقصر أدلتهم أمام استدلاله المنطقي على أنهم سينظرون في أمورهم. في نهاية الوقت المخصص لهذا اللقاء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نعرب عن شكرنا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إلى هذا التصفح في أوراق من التراث.
تحف العقول.
فقال رجل للإمام الحسين عليه السلام ابتداء: كيف أنت عافاك الله؟ فقال عليه السلام له: السلام قبل الكلام عافاك الله. ثم قال عليه السلام: لا تأذنوا لأحد حتى يسلم. أمثال عربية.
قالت العرب: أن أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه، يضرب في الحث على التقدم في الأمور.
وقالوا: إنما هو الفجر أو البجر، أي إن انتظرت حتى يضيء لك الفجر الطريق أبصرت قدرك، وإن خبطت الظلماء، أي مشيت في الظلماء على غير هدى وركبت العشواء، أي الناقة التي لا تبصر، فهي تخبط بيديها كلما مرت به هجما بك على المكروه، يضرب في الحوادث التي لا امتناع منها. طلب دائم.
قيل لصالح الجوال: كم تجول؟ قال: حتى يدركني طالبي أو أدرك مطلوبي. رقاب.
قال أبو فليتة وهو القاسم بن محمد بن جعفر أمير مكة: إني وجدت الرقاب ثلاثة، رقبة ملكتها بالمنن، ورقبة ملكتها بالصفع، ورقبة لم ينفع فيها إلا السيف. عجائب البحر.
قال المأمون لابن الأكشف وكان من رجال البحر: ما أعجب ما رأيت في البحر؟ قال: السلامة منه. ما قل ودل.
قالوا عزيزي المستمع: من كتم سره كان الخيار في يده. نعمة الأدب.
خرج عبد الله بن عامر بن كريز من المسجد يريد منزله وهو وحده، فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه، فقال له عبد الله: ألك حاجة يا غلام؟ قال: سلامتك وفلاحتك، رأيتك تمشي وحدك، فقلت: أقيك بنفسي وأعوذ بالله إن طار بجناحك مكروه. فأخذ عبد الله بيده ومشى معه إلى منزله، ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال له:
استنفق هذه، فنعم ما أدبك أهلك. هذه الطرفة.
سمع عربي جريرا ينشد: كاد الهوى يوم سلمانين يقتلني، وكاد يقتلني يوما بنعماني، وكاد يقتلني يوما بذي جشب، وكاد يقتلني يوما بسلماني. فقال العربي: هذا الرجل أفلت من الموت 4 مرات، فلا يموت هذا أبدا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المستمعين، الزهد هو من أبرز أخلاق أولياء الله الصادقين، فهو يعبر عن صدق الإيمان بأن كل ما عند الإنسان هو متاع الحياة الدنيا، وأن ما عند الله خير وأبقى. فما عند الإنسان ينفد، وما عند الله باق. وكلما اشتد يقين المؤمن بهذه الحقيقة، صار الزهد بالمتاع الدنيوي سجية وخلقا راسخا في سلوكه لا يمنعه عنه شيء. كان لفاطمة سيدة نساء العالمين عليه السلام عقد تعتز به، لأنه هدية من فاطمة بنت عمها حمزة سيد شهداء أحد رضوان الله تعالى عليها. فجاءها ذات يوم بلال مع أعرابي جائع، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتها، إذ لم يكن لديه شيء يطعمه ويكسيه به. وكان ذلك في وقت مرت على بيت فاطمة 3 أيام بدون طعام، فنزعت عليها السلام عقدها العزيز عليها وأعطته للأعرابي، وهي تقول له: خذه وبعه، فعسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه. نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج من الأخلاق الفاطمية، قد استمعتم لها مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
لقد طال دربي واتضاق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطيئة إلهي أغفني فقد طال دربي وأتضاق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاعي قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاعي قليل المنايا شوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل